بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ خلاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في القاعدة السابعة من القواعد العشرين المختلف فيها، وساقها أيضا على ما تقدم بصيغة الاستفهام لاختلاف الفروع المفرع عليها. وهذه القاعدة مختصة بباب واحد من أبواب الفقه، وهو باب الحوالة، ولذا فإنها أقرب إلى الضابط منها إلى القاعدة. قال رحمه الله فيها: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ وحتى تتصور المسائل التي سيذكرها والفروع، يحسن بنا أن نتعرف على معنى الحوالة. فالحوالة عند الفقهاء هي نقل حق من ذمة إلى ذمة، نقل حق من ذمة إلى ذمة، مشتقة من قولهم: حولت الشيء من موضع إلى موضع، إذا نقلته إليه. ونتذكر أيضا الأصل فيها، الأصل في الحوالة قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم إلى أو على ملي فليتبع. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا أتبع يعني أحيل، إذا أحيل. وصورتها أن يكون لزكريا 10,000 على مصطفى، ولمصطفى 10,000 على إبراهيم، فيأتي زكريا يطالب مصطفى، فمصطفى يقول له: خذها من إبراهيم. أحاله، نقل حق في ذمته إلى ذمة أخرى. فإذا أحاله، مصطفى مطالب 10,000 لزكريا، إذا أحاله مصطفى جاء زكريا يطالبه قال: خذها من إبراهيم، إذا أحاله برئت ذمته. إذا أحال بالحق انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. زكريا هو المحال، ومصطفى هو المحيل، وإبراهيم هو المحال عليه، وال10,000 هي المحال بها. أحاله 10,000 على إبراهيم. هذه أركان الحوالة. أركان الحوالة 4: محيل، ومحال، ومحال عليه، وصيغة في قوله: أحلتك على فلان. بهذه الأركان 4 تتم الحوالة عند الجمهور، والحنفية يقولون ركنها واحد، وهي الصيغة والمحيل والمحال، هؤلاء خارجون عن الماهية. المقصود أنه إذا أحاله برئت ذمة المحيل، وهذا قول كافة أهل العلم. إذا قلنا برئت ذمته، فليس للمحال أن يطالبه مرة أخرى، ينتقل حقه إلى المحال عليه، وهذا قول كافة العلماء. وقال زفر رحمه الله من أهل من الحنفية: له للمحال أن يطالب من شاء، أن يطالب الأصيل أو ليطالب المحال عليه، يبقى حقه في ذمة الاثنين كالضمان. والصواب قول الجمهور، لأن هذه هي فائدة الحوالة، حتى تبرأ ذمة المحيل. فهنا القاعدة تقول: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ خلاف. هل هي بيع؟ يعني هل مصطفى باع ما له عند إبراهيم لزكريا، هل هي بيع؟ يعني بيع، يبيع ما له في ذمة المدين، يبيع ما له في ذمة المدين لمصطفى عشر عند إبراهيم، باعها لزكريا. لماذا باعها له؟ ليستوفي حقه منها، أو هي استيفاء، يعني كأن المحتال استوفى ما كان له، ما كان له من الحق في ذمة المحيل وأخذه من المحال عليه، بدلا يأخذ زكريا حقه من مصطفى انتقل إلى أخذه من إبراهيم. لماذا ذكروا هذه القاعدة؟ لأن الفقهاء رحمهم الله بلوا في القضاء أو في الفتية بأسئلة يختلف فيها هؤلاء الثلاثة، ولا يدرون هل هي استيفاء فقط ورفق وإحسان من هذا لهذا أو لا، لأن زكريا إذا جاء يطالب مصطفى قد لا يكون عنده شيء ويريد أن تبرى ذمته، وله مال عند إبراهيم، ففي الحوالة رفق به حينما تبرى ذمته، وفي الحوالة أيضا رفق بالمحال حتى لا يبقى حقه معطلا كلما جاء يطالب مصطفى ما عنده شيء، مع أن مصطفى عنده أموال عند إبراهيم، فإذا أحاله كأنه رفق به، ففيها رفق بهما. فإذا قلنا هي استيفاء ورفق فإنه يتسامح فيها في بعض الأحكام لأنها مبادلة مال بمال، أما إذا قلنا هي بيع فلا بد أن نستحضر أحكام البيع عند هذه المبادلة. ووجه كونها استيفاء ورفق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال وإذا أحيل على ملي فليحتل أو فليتبع، والبيع لا يؤمر به، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بما فيه رفق بالمحال والمحيل، فالبيع مندوب مباح لا مندوب إليه، وأحل الله البيع، فالبيع مباح وليس مأمورا به، وهنا جاء الأمر فليحتل أو ليتبع. وأيضا قالوا هي ليست ببيع، لأن إذا قلنا هي بيع فهي بيع دين بدين، فزكريا له دين ومصطفى على مصطفى، ومصطفى له دين على إبراهيم، فمصطفى يبيع الدين الذي على له على عند إبراهيم بالدين الذي لزكريا عنده، فكأنه باع دينا بدين، وبيع الدين بالدين منهي عنه، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالي بالكالي، وإن كان الحديث لا يصح لكنهم أجمعوا على معناه. فبسبب الاختلاف هذا، هل هي بيع جاز بيع دين بدين لكن جاز للضرورة، هكذا قال بعض أهل العلم، قاله الدميري من الشافعية في شرحه على المنهاج النووي، قال الأظهر المنصوص أنها بيع دين بدين لكن جاز للضرورة، جازت هذه المعاملة ضرورة لما فيها من الرفق. طبعا هناك أقوال أخرى غير هذين القولين، هنا قولان بيع أو استيفاء، من الفقهاء من قال هي بيع متضمن الاستيفاء، ومنهم من قال استيفاء متضمن للبيع، وهناك أقوال أخرى أظن السيوطي رحمه الله ذكرها في الأصل وحذفت في التهذيب لأنه الفروع أكثرها على هذا الخلاف الذي ذكر، هل هي بيع أو استيفاء. من يعيد لنا تعريف الحوالة بهذا الكتاب؟ نعم نعم الذي قلته أنا. استيفاء، نعم الاستيفاء أخذ، والمحيل لا يأخذ، يحول، لكن ما يصح عند العلماء أن تعرف المعرف بلفظه، هذا يسمى عند المناطق دور، ما تقول الماء هو ماء يجري أو هو ماء سائل، فتعريف الشيء بنفسه لا يستقيم عندها، فلا تأتي بكلمة تحويل إنها حوالة. الحوالة هي قلنا نقل حق من ذمة إلى ذمة أخرى، بشرط أن تكون الذمة الأخرى مدينة أيضا للطرف الثاني. هذا في القراءات، ما أدري تستفيد منه ولا لا. طيب، إذا أحاله برئت ذمته. رضا المحال عليه ليس بشرط، الذي يشترط هو رضا المحيل فقط. هذه تتحقق في الفروع. نعم.
والترجيح مختلف في الفروع، فمنها ثبوت الخيار فيها الأصح لا بناء على أنها استيفاء، وقيل نعم بناء على أنها بيع.
هناك خيارات سبعة في البيع، منها خيار ما يسمى بخيار المجلس، فهل يثبت الخيار في الحوالة خيار المجلس، أو بمجرد أن يقول أحلتك على إبراهيم وجبت الحوالة وبرئت ذمته؟ إذا قلنا الحوالة بيع فله الخيار ما دام في المجلس. زكريا مصطفى قال لزكريا أحلتك على إبراهيم، فقال قبلت، وفي اشتراط القبول خلاف أيضا سيأتي. لكن إذا أحاله في المجلس فهل له الخيار أن يقول ألغيت الحوالة لا تأخذ من إبراهيم؟ إذا قلنا هي بيع فيثبت الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، ما قال المحيل والمحال بالخيار. أما إذا قلنا هي استيفاء فلا يثبت الخيار، لا يثبت الخيار إذا قلنا هي استيفاء، وإذا قلنا هي بيع فالبيعان بالخيار. هذا معنى هذا الفرع، والمقصود هنا خيار المجلس. وأما خيار الشرط فلا يثبت في الحوالة بالإجماع. كذلك يفيد هذا الفرع أن لكل منهم الخيار قبل التفرق لا بعده، كالمصارفة، لو صرف منه دنانير دولارات بريالات قال اصرف لي هذه الدولارات ريالات، 1000 دولار صرفها 4000 ريال أو 3750، وهما في لا زال في المجلس، له أن يرد الريالات ويأخذ الدولارات، لأن الصرف بيع. فكذلك الحوالة له الخيار إذا قلنا إنها هي بيع، إذا قلنا لا هي رفق فلا يعود في هذا الرفق والاستيفاء، ينتقل حقه، تبرى ذمة المحيل مباشرة. نعم.
ومنها لو اشترى عبدا بمئة وأحال البائع بالثمن على رجل ثم رد العبد بعيب أو تحالف أو إقالة ونحوها، فالأظهر البطلان بناء على أنها استيفاء، والثاني لا بناء على أنها بيع.
هذه فائدة القاعدة، الاختلاف بسبب هذه القاعدة. اشترى عبدا بمئة، اشتريت من إبراهيم عبدا بمئة ريال وأحال البائع بالثمن على أحال المشتري، أحاله بالثمن على رجل، يعني اشتريت العبد بمئة ريال وقلت له هات العبد والمئة خذها من مصطفى، أحلته بالمئة، فأخذت العبد وهو أخذ المئة من مصطفى. بعد أن أخذت العبد وجدت به عيبا يجيز لي رد العبد، رددت له العبد. طيب، هو قد أخذ مئة من أين؟ من مصطفى. المئة التي عند أخذها من مصطفى لمن؟ هي لي، لكن أحلته عليه فأخذها منه. فحينما رده بالعيب، رددت العبد بالعيب، المئة هذه أخذها منه أنا أو يأخذها مصطفى؟ أخذها لأنها في الأصل لي، أو يأخذها مصطفى لأنه أخذها منه، أو لا يأخذها تبطل الحوالة وتعود إلى مصطفى. هذا صورة من صور الرد، رددت العبد بعيب أو تحالف. أحيانا يحصل بيني خلاف أنا وإياه في العبد، يعني أقول أن العبد اشتريته على أنه كاتب، وهو يقول لا بعته لك على أنه ليس بكاتب بغير شرط، فاختلفنا. إذا حصل اختلاف بين البائعين وليس عندهم عند أحدهما بينة وهي الشهود، فإن القاضي يحكم بالتحالف، يحلف كل منهما يمينا ويفسخ البيع، يحلف هو أنني بعتك إياه على أنه ليس كاتبا، وأنا أحلف أنني اشتريته على أنه كاتب، ويفسخ البيع. هذا يسمى التحالف. أو إقالة، إقالة ندمت اشتريت العبد وقلت له أقلني، أقال الله عثرتك يوم القيامة، فأقالني ورددت البيع بعد أن تم التحويل. فهل الحوالة باقية أو تبطل ويرجع يأخذ مصطفى ما عنده من أموال من مئة لأن العبد رجع إليه؟ هذه المسألة مرت معنا حينما درسنا الروض، فإنه رحمه الله قال هناك: وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه كالتحالف الذي أشار إليه، قال هناك لم تبطل الحوالة. هنا قال فالأظهر البطلان، قال لم تبطل الحوالة لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن ولا تبطل الحوالة. هنا قال فالأظهر البطلان، لماذا؟ لأن البيع لم فسخ، رجع العبد لصاحبه فتبطل الحوالة. قال تبطل بناء على أنها استيفاء. والثاني لا تبطل الحوالة، يكون قد أخذ المئة منه وأنا أطالبه، أنا الذي أطالبه ب المئة. إذا قلنا ببطلان الحوالة يرد المئة إلى مصطفى وأعود أنا أطالب مصطفى، إذا قلنا لم تبطل الحوالة خلاص انتقلت المئة، فصارت ذمته هو مشغولة بالمئة بعد أن يسترد العبد. والثاني لا، يعني لا تبطل الحوالة والمشتري يطالب البائع برد القيمة. طبعا الرد بالعيب إذا كان الرد بعد أن قبض البائع الحوالة، إذا كان بعد، إذا هناك حالتان، يكون الرد بالعيب بعد أن قبض الحوالة، فهنا ينفسخ البيع ولا تبطل الحوالة لأنه تم القبض. يعني هذا تفصيل، إذا تم القبض فإن الحوالة لا تبطل بلا خلاف في المذهب عندهم، بل تكون ذمة المحال عليه قد برئت ويرجع المشتري الذي هو أنا على البائع بالثمن. وإن كان رددت العبد قبل أن يأخذ الثمن من مصطفى، فهذا الذي فيه الخلاف الذي ذكر هنا، قال فالأظهر البطلان. الشافعية لهم أربع طرق في هذه المسألة، يعني يمكن أن يرجع إليها في البيان العمراني. نعم.
ومنها الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه، وجهان: قال في التتمة إن قلنا استيفاء جاز أو بيع فلا، كالتصرف في البيع في زمن الخيار، والأصح الجواز.
هنا فرع دقيق، الثمن في مدة الخيار، اشتريت من محمود سيارة بعشرة ألف ولي وله الخيار لمدة 3 أيام، سأخذ السيارة وأعطيه 10,000، 10,000 خلال المدة الأيام الثلاثة هذه ملكه لها ليس مستقرا، بل هو معرض للإرجاع، لأن السيارة يمكن أن أختار عدم إتمام البيع، فالثمن لم يستقر. فالمصنف يقول هنا الثمن في مدة الخيار هي 3 أيام مثلا، أما بعد انتهاء مدة الخيار ولزوم البيع فيجوز الحوالة عليه ولا إشكال، لكن خلال هذه المدة هناك 10,000 عند محمود والسيارة عندي أنا، فهل يجوز الحوالة به يعني بهذا الثمن أو الحوالة عليه؟ يعني 10,000 هذه يمكن أن يحال عليها ويمكن أن يحال بها صورتان. فمثال الحوالة بها أن أقول أنا الذي اشتريت السيارة، أقول للبائع هات السيارة، فيقول هات 10,000، فأقول خذها من مصطفى، هذه حوالة 10,000، هذه حوالة بالثمن، يقول الثمن في بدل الخيار في جواز الحوالة به، فأحيله به. إذا قلنا الحوالة بيع لم يجوز، لأن البيع هذا ليس مستقرا. إذا قلنا هو استيفاء يجوز أن أحيله بهذا الثمن. الحوالة عليه هو يحيل طرفا ثالث علي. حينما أخذت السيارة ثبت له في ذمتي كم؟ 10,000، فيأتي زكريا يطالبه هو 10,000 فيحيله علي، يقول لي 10,000 عند صالح ثمن سيارة خذها منه. فهناك صورتان، إما أن هو يتولى الحوالة أو المشتري هو الذي يتولى الحوالة، هذا المقصود بالحوالة به أو عليه. قال في التتمة، هذه تتمة الإبانة للفوراني من فقهاء الشافعية، إن قلنا استيفاء جاز يعني الحوالة به أو عليه أو بيع فلا. قال كالتصرف في المبيع في زمن الخيار، حينما اشتريت السيارة والخيار لي 3 أيام، هل يجوز لي أن أتصرف في المبيع؟ إن تصرفت في المبيع السيارة صارت عندي، جيت أنا تصدقتها أو أوقفتها، هل تصرفي هذا صحيح؟ وإذا صح فإنه يسقط الخيار لي، يسقط خياري أنا، لم يعد لي الخيار، كأنني ألزمت وتممت البيع، لكن يبقى له الخيار هو إذا كان الخيار من الطرفين. قال المصنف رحمه الله والأصح يقابل الصحيح عندهم الجواز. لماذا؟ مع أن الثمن قد يرجع، اشتريته 10,000 قد استرد 10 وأعطيه. قالوا لأن هذا الثمن صائر إلى اللزوم، صائر إلى اللزوم، سيلزم بعد انتهاء مدة هذا الخيار، ولو لم يلزم ويستقر فإن لهذا أن يعود على ذاك. نعم.
ومنها لو احتال بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنا أو يقيم له ضامنا فوجهان، إن قلنا بأنها بيع جاز أو استيفاء فلا، والأصح الثاني.
الأصح الثاني أنه استيفاء، فليس له أن يطالب برهن. يعني حينما أحلت زكريا على مصطفى قال زكريا أعطني لمصطفى أعطني رهن أنك تسدد مالي عند صالح، أعطني رهن، لأنه قد يحتال ويذهب إلى مصطفى لأخذ حقه فيقول ما عندي شيء اليوم، انتظرني حتى يأتي الراتب في آخر الشهر، قال أعطني جوالك رهن عندي حتى تسددني. إن قلنا الحوالة بيع جاز له أن يأخذ رهن، لأن الرهن جاز في البيوع، فرهان مقبوضة. وإن قلنا لا، هي رفق واستيفاء، فليس له أن يطالبه برهن، ينتظر إلى أن يجد ما يسدده المحال عليه. ومنها
لو أحال على من لا دين عليه برضاه فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع، والثاني يصح بناء على أنها استيفاء.
لو أحال، جاء زكريا يطالبني فأحلت على مصطفى، مصطفى ليس لي عنده شيء، لكن مصطفى رضي قال لا بأس أنا أعطيه. قال لو أحال على من لا دين عليه برضاه، رضا من هو؟ المحال عليه، رضي أن أحيل عليه مع أنه لا دين لي عنده في ذمته. قال فالأصح بطلانها، يعني هذه الحوالة لا تصح لأنني نقلت ما في ذمتي إلى ذمة ليست مشغولة أصلا بدين لي. قال فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع، ولا يجوز أن أبيع شيئا لا أملكه، لا تبع ما ليس عندك. أما إذا قلنا هي استيفاء فيجوز لي أن أحيله على صديقي أو على أخي أو على والدي حتى لو لم أكن أطالب صديقي أو والدي بمال، بماذا يحكم القاضي أو يفتي المفتي ينظر في هذه المسألة ويجتهد. ولا أقرب في هذا أنها استيفاء، الحوالة ليست بيعا كما قلنا، لأنه لو جعلناها بيعا لكانت بيع دين بدين، وهذا مما ينهى عنه. فالاستيفاء كأن المحال عليه قال أضمن لك ما، يعني مصطفى قال لزكريا خلاص اضمن حقك الذي لك عند صالح أنا أؤديه عنه، كأنه ضمان. الحوالة هذه فيها معنى الضمان، والضمان جائز ولو بمجهول. نعم.
ومنها لو اشترط رضا المحال عليه
إذا اشترط في اشتراط
ومنها في اشتراط رضا المحال عليه إذا كان عليه دين وجهان، إن قلنا بيع لم يشترط لأنه حق المحيل فلا يحتاج إلى رضا الغير، وإن قلنا استيفاء اشترط لتعذر إقراضه من غير رضاه، والأصح عدم الاشتراط.
الأصح عدم الاشتراط، وهو المذهب عندنا كما في الروض. قال منها من الفروع في اشتراط رضا المحال عليه، هل يشترط أو لا؟ عندنا أيضا في المذهب لا يشترط رضا المحتال ولا المحال عليه. زكريا يطالبني أحلته على مصطفى، لا يشترط رضا المصطفى ولا يشترط رضا المحتال، بل يحتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتحول مباشرة. الذي له الاشتراط والحق هو المحيل، فإذا أحال فليس لهما خيار، ينبغي على هذا أن يحتال، وينبغي للمحال عليه أن يؤدي عن المحيل. في اشتراط رضا المحال عليه إذا كان عليه دين وجهان ذكرهما في البيان العمراني، قال إن قلنا بيع لم يشترط، يعني لماذا لم يشترط؟ لأن المحيل أقام المحتال مقامه، أنا أقام زكريا مقامي في قبض ما عند مصطفى، فلم يعتبر رضا من عليه الحق، لا يعتبر رضاه، كما لو وكلت غريبا في قبض مالي عند شخص، قلت لي عند فلان كذا وكذا اقبضها خذها منه، فهذا توكيل جائز. فكما أنه يجوز في الوكالة أن يقبضها بالوكالة، يجوز لها أن يقبضها بالحوالة. قال وإن قلنا استيفاء اشترط، يعني لا تصح الحوالة إلا برضا المحال عليه. لماذا؟ لتعذر إقراضه من غير رضاه، وذكر أن الأصح عدم الاشتراط. نعم. ومنها
نجوم الكتابة في صحة الحوالة بها وعليه أوجه
عليها بها وعليها، الفاصلة هنا خطأ. نجوم الكتابة في صحة الحوالة بها وعليها، ثم الفاصلة تأتي بعدها أوجه، يعني في المذهب. نعم.
أحدهما الصحة بناء على أنها استيفاء، والثاني المنع بناء على أنها بيع.
نشرح هذا ثم نعطي سؤال على هذا الكتاب. يقول نجوم الكتابة، ما هي النجوم؟ ها؟ الأقساط، نجوم جمع نجم وهو القسط. نجوم الكتابة، كتابة ماذا؟ كتابة العبد، كتابة السيد لعبده، أن يؤدي له نجوما مقصدة إذا استوفاها فهو حر، هذه الكتابة. فهذه الأقساط مبلغ، يعني المثال صعب أن نمثله، لكن لي عبد كاتبته قلت تؤدي لي 12,000 ريال خلال سنة، في كل شهر 1,000، بعد تمام السنة أنت حر. صار لي عنده كم؟ 12,000 سيؤديها خلال هذه المدة، هذه تسمى نجوم الأقساط. هناك حوال بها وحوال عليها. حوال بها إذا تمت من العبد فيقول هو خذ كل شهر من فلان ألف، هنا أحالني، هو أحالني لأقبض النجوم الأقصاد هذه من غيره، الأقصاد الأصل أني أقبضها منه، لكن هو أحالني على عبد الحميد مثلا، عبد الرحيم، قال خذ العشرة آلاف الاثنى عشر ألف من عبد الرحيم لمدة سنة، هنا أحالني هو بالنجوم على عبد الرحيم، هذه حوالة بها. الحوالة عليها هذه تتم مني أنا، يأتي شخص يطالبني باثنى عشر ألف فأقول لي عند العبد فلان اثنى عشر ألف مقصدة خذها منه، هذه تسمى حوالة عليها. واضح المثال؟ قال نجوم الكتابة في صحة الحوالة بها وعليها، هل تصح بها وعليها أو لا؟ أوجه، أوجه يعني أقوال لأصحاب المذهب عند الشافعية، وذكر منها وجهين. قال أحدهما
الصحة بناء على أنها استيفاء،
يصح أن أحيل بها أن يحيل بها هو، ويصح لي أنا الذي يطالبه أن أحيل عليها، هذا الوجه الأول. نعم.
والثاني المنع بناء على أنها بيع،
لا يصح لا هذا ولا هذا. ما هو الوجه الثالث؟ الوجه الثالث تفصيل. قال تصح حوالة العبد لكن لا تصح حوالة السيد. قال النووي في المنهاج والأصح صحة حوالة المكاتب، لا نسميه العبد لأنه صار مكاتبا، أن يحيل سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه. فالسيد أنا لي 12 ألف عنده مقصدة، ليس لي أن أحيل من يطالبني عليها. لماذا؟ قالوا لأنها لم تستقر بعد، النجوم التي على المكاتب قد يعجز عنها ولا يؤديها ويبقى في العبودية، قد يختار أن يبقى في العبودية، فأنا أغرر بالمحال. يأتي محمود يطالبني باثني عشر ألف أقول خذها من المكاتب فلان، أنا كاتبته باثني عشر ألف خذها منه مقصدة، ليس لي هذا، لأن هذه الأقصاد التي سيدفعها العبد قد يعجز عنها ويترك الكتابة ويرضى ببقائه في العبودية. ومن هنا جاء التفصيل، قال رحمه الله والأصح
وجه ثالث وهو الصحة بها لا عليها،
لا عليها بها يعني يصح أن يحيل المكاتب بها فيقول للسيد خذها من عبد الرحيم، لكن السيد ليس له أن يحيل عليها، ليس له أن يحيل أجنبي على المكاتب يقول خذ منه، لأن المكاتب قد يمتنع من الكتابة. هذا وجه التفريق. قال الدميري رحمه الله لاستقرار ما أحال به السيد بخلاف العكس، ما أحال به المكاتب السيد بخلاف العكس ليس مستقرا. نعم. قال لماذا تصح بها لا عليها؟
لأن للمكاتب أن يقضي حقه باختياره،
يعني بنفسه أو بغيره الذي أحال عليه، يعني المكاتب له أن يقضي بنفسه أو بغيره، فالسيد يستوفي حقه منه مباشرة أو من وكيله أو من المحال عليه، حينما أكاتب المكاتب فأستوفي منه أو له أن يحيلني على غيره، لكن أن أحيل أنا على المكاتب لا. قال والحوالة عليه
تؤدي إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره،
والنجوم إنما هي باختياره حتى يعتق.
وفي الوسيط وجه بعكس هذا،
يعني يصح الحوالة عليها لا بها، وهذا أضعف الأوجه الأربعة التي أشار إليها في قوله أوجه. الوسيط هذا كتاب متوسط للغزالي، فإنه رحمه الله ألف ثلاثة كتب للشافعي، الوجيز هذا للمبتدئين، الوسيط للمتوسطين، البسيط للمنتهين في العلم رحمه الله. والموفق رحمه الله عندنا بنى أيضا كتبه على هذا، فألف المقنع للمبتدئين، والكافي للمتوسطين، والمغني للمستغنين رحمة الله عليه. ففي الوسيط للغزالي وجه بعكس هذا، قال رحمه الله:
والأوجه جارية في المسلم فيه.
يأتي السؤال، سنعيد الشرح هذا في السلم. من يعرف السلم؟ مر معنا أمس أو قبل أمس في درس صحيح البخاري، ما هو السلم؟ تفضل كمل. بيع موصوف في الذمة إلى أجل، أيوة، عبد الرحيم، بثمن معجل في مجلس العقد. سنأتي بسؤال آخر يفصل بينكم. بيع موصوف في الذمة، دفعت لإبراهيم 10 أو 100 ألف ريال في 1000 في 4000 كرتون بهذا الحجم من التمر، يسلم لي إياها في رمضان. 100 ألف في 4000، الكرتون الواحد سيكون بكم؟ ب20 ريال تقريبا. هو يريدها في رمضان ويوسم ويبيع الكرتون ب100 في على إفطار الصائم، لكن هنا سيستفيد هو، أنا سيستفيد بأخذ 100 ألف، هو يستفيد منها ويأتي بالتمر في رمضان، وأنا أستفيد أني أخذ التمر برخص لأبيعه في رمضان في الموسم أو في الحج. أعطيته 100 ألف في تمر، في 4000 من كراتين التمر، أنا أسمى المسلم لأني أسلمت الثمن في مجلس العقد، هو يسمى المسلم إليه، المسلم إليه. التمر يسمى المسلم فيه، المسلم فيه. قال: والأوجه جارية في المسلم فيه، يعني هل يجوز الحوالة عليها أو الحوالة بها أو لا؟ الحوالة على المسلم فيه كأن يحيل المسلم شخصا، يأتي شخص يطالبني، أنا أعطيته 100 ألف سيعطيني 4000 كرتون في رمضان، فجاء زكريا يطالبني بتمر، قال لي عندك 1000 كرتون تمر أعطني إياها الآن، فأحيله على إبراهيم، أقول أنا لي 4000 عند إبراهيم، خذ منها 100، خذ منها 1000. طيب هنا أحلت على المسلم فيه. طيب هذه تسمى الحوالة على المسلم فيه. الحوالة بالمسلم فيه الذي يتولاها هو إبراهيم، جاء رمضان وجيت أطالبه ب4000 كرتون، يأتي يقول خذها من محمود، أحالني، هذه تسمى الحوالة بها، أطالبه فيحيلني. أما المحاولة عليها فشخص أجنبي يطالبني فأحيله على المسلم إليه. فالأوجه جارية في المسلم فيه، هل يجوز الحوالة عليها أو بها؟ فيها هذه الأوجه الأربعة: الصحة، المنع، الصحة بالتفصيل، الصحة بها لا عليها، وهذا هو الصواب، يجوز أن أحيل بها حينما آتي أطالبه له أن يحيلني، لأن 4000 صارت دينا في ذمتي، فحينما أطالبه يقول خذها من محمود، هي صح لك عندي 4000 خذها من محمود، ومحمود عنده ملي بالتمور ولا إبراهيم عنده تمور، فأحتال، من أحيل على ملين فليتبع. أما لو جاء أحد يطالبني أنا بتمر فأحيله على إبراهيم فلا تصح الحوالة. لماذا؟ لأنها لم تستقر بعد، لا نضمن، قد يعجز عن الإتيان بها، فأكون غررت بالمحال عليه، ما استقرت لي عنده هذه هذا الحق. قال: والأوجه جارية في المسلم فيه. ذكرنا التمر قد يكون المسلم فيه برا أو شعيرا، قد تكون أحذية في الاستصناع أو جوالات أو سيارات، يعني عقود الآن بالملايين، يعني يجري عقد سلم في ملايين الأجهزة، ملايين الأجهزة أو عشرات الآلاف من السيارات أو من الأحذية والأواني المنزلية. الموردون يعقدون هذه العقود بأعداد ضخمة جدا ورؤوس أموال كبيرة، إما بالسلم أو بالاستصناع. مر معنا في درس صحيح الفرق بينهما.
ومنها قال المتولي: لو أحال من عليه الزكاة للساعي جاز إن قلنا استيفاء.
الصواب الساعية بدون لام كما في الأصل. قال المتولي: لو أحال من عليه الزكاة الساعية، مفعول به بدون اللام. نعم.
قال المتولي: لو أحال من عليه الزكاة الساعية جاز إن قلنا استيفاء، وإن قلنا بيع فلا، لامتناع أخذ العوض عن الزكاة.
نعم. عبد الرحيم عنده 40 من الغنم، فيها كم؟ فيها شاة. ذهبت أنا موظف من الدولة أخذ هذه الشاة لتصرف على الفقراء، فجاء قال: خذها من إبراهيم، أحالني، هل يجوز أن يحيلني؟ إن قلنا استيفاء جاز، لأن للساعي أن يستوفي من الأصيل أو من المحال عليه أو الوكيل. أما إذا قلنا الحوالة بيع فليس له أن يحيلني. لماذا؟ قال: لامتناع أخذ العوض عن الزكاة. إذا جاز فللساعي أن يأخذها من المحيل أو من المحال عليه، إذا لم يجز فإنه لا يأخذها إلا منه. والصواب أنها تجوز سواء قلنا بهذا أو بهذا، لأن المقصود استيفاء الحق، أخذ ما وجب عليه من الزكاة سواء أداها بنفسه أو عن طريق وكيله أو عن طريق المحال عليه. هذا الفرع ذكره المتولي، اسمه أبو كنيته أبو سعد مأمون المتولي، له التتمة على الإبان الفوراني، وهو من فقهاء الكبار عند الشافعية رحمة الله علينا وعليكم وعليهم جميعا. طيب، بقي ثلاثة فروع. ومنها
لو خرج المحال عليه مفلسا وقد شرط يساره، فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء، والثاني نعم بناء على أنها بيع.
نعم. قال: لو خرج المحال عليه مفلسا وقد شرط، يعني اشترط المحتال يساره، اليسار يعني ايش؟ اليسر، الغنى، يعني جاء زكريا يطالبني فأحلت على مصطفى، قال زكريا: بشرط أن يكون غنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحيل على ملي، لا تحيلني على فقير أو على مفلس. طبعا في الحوالة هناك ثلاثة أحوال، إما هناك حالان، إما أن يشترط أو لا يشترط، الغالب أنه لا يشترط، يحتال مباشرة. وإذا لم يشترط فهو لا يخلو من حالتين، إما أن يعلم أنه موسر أو يعلم أنه معسر، وربما هناك حالة ثالثة أنه يجهل حاله، لا يدري. فإذا لم يشترط يساره حينما أحلته، لم يشترط أن يكون غنيا بل قبل الحوالة مباشرة على مستور الحال لا يدري عن حاله، لم يرجع المحتال على المحيل، بمجرد أن تتم الحوالة يكون قد ورط في المحال عليه، وهو وحظه متى ما استطاع أن يوفيه استوفى منه، سواء كان عالما بعساره أو جاهلا به لأنه لم يشترط. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله. أما الإمام مالك فقال: إذا لم يكن عالما بإعساره فله الرجوع، طيب ماذا لو لم يعلم بإعساره لكن قال أشترط عليك أن يكون غنيا فاشترط، لو خرج فحال فخرج مفلسا قلت لا خذ حقك من مصطفى ما عليك عنده خير غني، فلما ذهب يطالبه وجد أن القاضي قد حجر عليه لإفلاسه وأن الديون ركبته ولا يمكن له أن يستوفي منه، فهل له أن يرجع ويطالبني لأنه اشترط أو ليس له أن يرجع لأن الحوالة تمت؟ قال فالأصح، الأصح يقابله الصحيح عندهم وهو قول أكثر الأصحاب، لا رجوع له. لماذا؟ لأن حقه تحول من ذمتي إلى ذمة أخرى، هذه الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، وقد برئت ذمة المحيل، هذا وجه هذا القول الذي هو الأصح. قال بناء على أنها استيفاء. قالوا ولأن إعساره ليس عيبا حتى تبطل الحوالة وترجع، ليس عيبا في مبيع يرد بالعيب، وإنما الذي سيكون هو أن حقه سيتأخر، بدلا أن يأخذه هذه السنة سيأخذه بعد 10 سنين فقط، وهذا ليس عيبا. ولو كان عيبا لثبت له الخيار حتى بدون شرط، وهنا قال اشترط. الوجه الثاني نعم يثبت يجوز له الرجوع، وهذا مفرع على أن الحوالة بيع كما لو باعه سلعة بشرط أنها سليمة فبانت معيبة فإن له الرجوع، وهذا أقرب والله أعلم لعدل الشريعة لأنه اشترط. أما إذا لم يشترط فهل له الرجوع أو ليس له الرجوع؟ فيه الخلاف الذي تقدم. والحقيقة الحديث خص القبول ولزوم الحوالة بالملي، وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، فمفهومه أنه إذا أحيل على غير ملي فإنه لا يتبع ويبقى له الحق في مطالبة الأصيل. ومنها
لو قال رجل لمستحق الدين احتل علي بدينك الذي في ذمة فلان على أن تبرئه، فرضي واحتال وأبرأ المدين، فقيل يصح، وقيل لا بناء على أنها استيفاء إذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه.
أيوه، هذا رجل ورط نفسه وليس له فيها جمل ولا ناقة، فجاء زكريا يطالبني بدين له عندي، فسمعنا إبراهيم فقال لزكريا أنا أعطيك وليس له عندي شيء حتى يسدد عني ويستوفي مني في بعد. لو قال رجل لمستحق الدين، زكريا مستحق الدين عندي، قال له إبراهيم احتل علي، تحول علي، ما هو أنا اللي حوله، هو الذي طلب الحوالة، قال احتل علي بدينك الذي في ذمتي فلان لكن بشرط أن تبرئه، فرضي زكريا وقال لي أنا أنت بريء من الدين الذي لي عندك، فرضي المحال واحتال وأبرأ المدين، أبرأني زكريا، وسيصبح يطالب إبراهيم، فهل تصح هذه العملية؟ قيل يصح وقيل لا، الصحة من عدمها مفرعة على هذه القاعدة، هل هي بيع أو استيفاء؟ فقيل يصح وقيل لا، والعبارة هنا فيها اختلاف، هو هنا قال فقيل يصح وقيل لا بناء على أنها استيفاء، الصواب أنه يصح إذا قلنا هي استيفاء، ولا يصح إذا قلنا هي بيع، ولا يصح إذا قلنا هي بيع، هذا الذي وجدته في فروع الشافعية، ففي نص المنهاج ولا تصح على من لا دين عليه، ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه. قال الدميري رحمه الله بناء على أنها معاوضة يعني بيع، قال في المنهاج وقيل تصح برضاه، قال الشارح كصلحه عليه بناء على أنها استيفاء، فالصحة تكون مفرعة على القول بأنها استيفاء، وعدم الصحة تكون مفرعة على أنها بيع. طيب كيف تصح مع أنه ليس له في ذمة المدين شيء؟ قالوا تصح على أنه هو حال عليه كأنه ضمان، كأنه قال أضمن لك يا زكريا، لا تطالب صالح، خلاص أضمن لك ما لك عنده في ذمتي، احتل علي وأنا أوفيك، فكأنه صار ضامنا عني. هل له أن يطالبني فيما بعد أو لا؟ لا، لأنه متبرع، متبرع. نعم.
ومنها لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا وقبض في المجلس، فإن قلنا استيفاء جاز أو بيع فلا، والأصح المنع.
الأصح المنع لعدم جواز التفرق قبل التقابض، هنا عقد ربوي. لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا، يعني أخذت من مصطفى 100 جرام ذهب على أن أعطيه 200 جرام فضة، ما هو شرط هذه المعاوضة؟ التقابض في مثل العقد. فإذا اختلفت هذه الأجناس، يعني الذهب وفضة مثلا، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأنا أخذت منه 100 جرام ذهب وسأعطيه 200 جرام فضة، لكن ما عندي إلا 100 جرام فضة، أعطيته 100 وقلت 100 الثانية خذها من إبراهيم. أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد ربا وقبض في المجلس، يعني قبض بعض الصفقة، فإن قلنا استيفاء جاز، يجوز لي أن أقول خذ الباقي من إبراهيم لأن هذه حوالة وهي استيفاء. أما إذا قلنا لا، الحوالة بيع، فليس له أن ليس لي أن أحيله على غيري، لأن من شرط هذا النوع من البيوعات أن يتقابض في مجلس العقد. قال وقبض في المجلس، فإن قلنا استيفاء جاز أو بيع فلا، والأصح المنع. هذا ما تيسر حول هذه القاعدة، قد يغيب عن أذهاننا الكثير من فروعها، لكن كما قلنا من قبل يكفي أن نعلم كيف كان هؤلاء رحمهم الله يقضون ويفتون وينقحون هذه المسائل ويؤصلونها على أصل مضطرد في كثير من فروعها، فرحمة الله تعالى عليهم وجزاهم عنا وعن إسلام المسلمين خير الجزاء. ولا تضجر من غياب بعض هذا العلم عن الذهن الآن، لأنه سيأتي مع المدارسة، وسيأتي أيضا مع الابتلاء بالقضاء أو بالفتوى أو النظر في مثل هذه الفروع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.